وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ويطهركم تطهيرا. أسعد مشاهدي الكرام أن نكون في هذه الحلقات ضيوفا على صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عثمان ابن محمد الخميس، الذي أسعد أن يكون معنا في حلقات أربع بإذن الله تعالى. هذه الحلقات نتحدث فيها عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونخص أيضا السيدة فاطمة رضي الله عنها والسيدة عائشة رضي الله عنها بحلقتين من هذه الحلقات الأربع. اسمحوا لي في البداية أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدوري أيضا أرحب بالمشاهدين والمشاهدات، وأرحب بك.
أهلا بكم.
وأتذكر دائما يا ضيفنا، لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزلي، فأنا أشعر أني في منزلي
بالطبع،
وأنكم ضيوف عندي.
ربنا يبارك.
فحياكم الله تبارك وتعالى، وأهلا وسهلا بكم، وأشكركم على يعني اختيار هذا الموضوع واختيار شخصيتين لعلهما أعظم شخصيتين نسويتين داخلتين تحت قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهما السيدة فاطمة والسيدة عائشة رضي الله عنهما. وإن كان يمكن بل الأصل أن تكون معهما خديجة رضي الله عنها، لكن هكذا تم الاختيار على هاتين الشخصيتين. فشكرا لكم، وأسعدتموني حقيقة بهذا الاختيار. وبدأت يعني أتذكر أيام الخوالي لما كنا نتكلم عن فاطمة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنها وعلاقتهما معا وعلاقتهما بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل ومكانتهما عند الله تبارك وتعالى وعند المسلمين.
إذن
هذا شيء جميل.
جزاكم الله خيرا. إذن نتشرف هذه الليالي بإذن الله تعالى بذكر أمهات المؤمنين وبذكر السيدة فاطمة رضي الله عنها. ودعني أنطلق من الآيات، أو من الآية تحديدا، آية وقرن في بيوتكن وقد استمعنا إليها.
نعم. لا شك أن هذه الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه الآية لا شك أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تخصهن فقط، وإنما يدخل معهن غيرهن في حديث الكساء الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلت عليه فاطمة فأدخلها بالكساء، وثم جاء علي فأدخله، ثم جاء الحسن فدخل، ثم جاء الحسين فدخل، فجللهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أو قرأ عليهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدخل هؤلاء الأربعة أيضا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مراد الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا ويطهركم تطهيرا. ولذا اخترتم شخصية داخلة في هذه الآية من الآية ذاتها، وشخصية دخلت من الحديث وهي فاطمة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله عنهما جميعا وأرضاهما، وحشرنا وإياكم من يسمع معهما ومن يشاهد. فضروري جدا أن يطرق هذا الموضوع. وأنا دائما أقول يعني كلمة، وهي فاطمة بالذات رضي الله عنها، عندما نعلم أنها توفيت صغيرة، يعني توفيت لها 25 سنة، واللي زاد قال 27 سنة فقط، والأغلب على 25 سنة لم يكن أقل عند البعض. طيب امرأة، أو أن نقول فتاة 25 سنة، بنت 25 سنة، طيب وتكون سيدة نساء أهل الجنة
رضي الله عنها،
سيدة نساء العالمين، بماذا؟ بماذا كانت كذلك؟ خاصة إذا علمنا أنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، وقيل 4 أشهر، وقيل شهرين. طيب بماذا نالت هذه المنزلة؟ نحن الآن اتفقنا هي نالت هذه المنزلة، هي سيدة نساء أهل الجنة، هي سيدة نساء العالمين. طيب بما نالت هذا؟ نرجع دائما إلى قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم
عند الله أتقاكم.
فهي نالت هذه المنزلة بالتقوى، بما وقر في قلبها من الدين، بما وقر في قلبها من الإيمان، من الخوف، من المحبة لله تبارك وتعالى، بهذا ارتفعت درجتها. لذلك المكانة عند الله تبارك وتعالى بأعمال القلوب أكثر منها في الأعمال البدن. فهذه القضية ضرورية جدا، يعني ألحظها دائما عندما أتكلم عن فاطمة رضي الله عنها، على صغر سنها وعلى عظيم مكانتها. كيف نجمع بين هذا الأمرين؟ إن أكرمكم
عند الله أتقاكم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. ودعنا نبدأ من هذه الآية، أو من جزئية من هذه الآية التي نركز عليها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حينما تحدثنا عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ظن البعض أننا نغلق الدائرة على أمهات المؤمنين، فنقول إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين قصرا دون غيرهم. لكن هنا لابد أن نتحدث أيضا عن ذرية الحبيب المصطفى صلى صحيح. الله عليه وسلم.
نعم، هي قصرا في الآية،
في الآية نعم،
لكن في الحديث لا، دخل غيرهن.
نعم،
وإلا الآية فيهن. نعم، لأن لو نظرت إلى سياق الآية وسباقها وأولها وآخرها وألفاظها، هي في نساء النبي. طيب، لكن الدين ليس فقط القرآن، السنة. السنة أدخلت غير أمهات المؤمنين في هذه الآية، أو في مراد الله تبارك ويطهركم تطهيرا. فطالما أنكم اخترتم أن نتكلم عن عائشة وعن فاطمة رضي الله عنهما، وبداية الحديث عن فاطمة، فنتكلم عن ذرية النبي
صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كما هو معلوم، أول من تزوج خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد، وأنجبت له خديجة 4 بنات بالإجماع، وهن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وعلى المشهور أن الكبرى زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، وإن الصغيرة فاطمة، على خلاف في فاطمة وأم كلثوم أيتهما أصغر. ولكن الظاهر والعلم عند الله أن الأصغر هي فاطمة رضي الله عنها، هي آخرهن ولادة. وولدت له أيضا القاسم، وبه كان يكنى، يقال له أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في عبد الله، والجمهور على أنها أيضا ولدت له عبد الله، فيكون أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة 6، 4 بنات وابنان. فالبنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، والأبناء عبد الله والقاسم، والقاسم هو الأكبر، وبه كان يكنى صلوات ربي وسلامه عليه. وأنجبت له ماريا
إبراهيم
القبطية إبراهيم.
نعم.
والعجيب ولله في هذا حكمة، أن جميع أبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل الحلم، ماتوا صغارا.
نعم.
إبراهيم والقاسم وعبد الله ماتوا صغارا. وجميع بنات النبي صلى الله عليه وسلم كبرن وتزوجن.
نعم.
رضي الله عنهن. فلذلك أنا دائما عندما أرى بعض الجهل حقيقة، أنه يحزن إذا جاءته بنت. الرسول صلى الله عليه وسلم رزق 4 بنات تواليا.
نعم.
إذا قلنا إن القاسم أصغر من فاطمة، وهو الظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى، فجاءت زينب ثم جاءت رقية ثم جاءت أمك، والنبي يفرح بهن كلهن صلاة ربي وسلامه عليه. فالذي يحزن إذا جاءته البنت نقول اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، رزق الله أربع بنات، حتى الأبناء الذين رزقهم الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا صغارا ولم يبق له إلا البنات رضي الله عنهن، فكانت هؤلاء البنات ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قدر الله أنه لم تبقى للنبي ذرية إلا من فاطمة، انقطعت ذرية النبي صلى الله عليه وسلم من بناته الثلاث. فزينب مثلا أو ابتداء زينب أنجبت أمامة،
نعم
طيب، ورقية أنجبت عبد الله، وأم كلثوم قالوا لم تنجب، وفاطمة أنجبت أربعا،
نعم
لعلي أنجبت الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. زينب قلنا أنجبت أمامة، وأمامة تزوجها علي رضي الله عنه بعد موت فاطمة رضي الله عنها،
نعم،
ولم تنجب لعلي، وتزوجها المغيرة بن نوفل وأنجبت له، وقيل لم تنجبه انقطع نسلها،
نعم
نسل زينب
أمامة
وزينب،
نعم. نعم.
انقطع نسل،
نعم.
زينب ليس لزينب الآن ذرية،
نعم.
أم كلثوم في الأصل لم تنجب فانقطع نسلها كذلك. ورقية قيل أنجبت ابنا لعثمان وهو عبد الله ثم مات صغيرا وانقطع نسلها، فلم يبقى للنبي نسل إلا من فاطمة
رضي الله
عنها من هؤلاء الأربعة، زينب وأم كلثوم والحسن والحسين. وزينب وأم كلثوم أيضا انقطع نسلهما، فأم كلثوم تزوجها عمر وأنجبت له ولدين، طيب ثم زيد أظن زينب ثم مات
زيد مع أمه في
نعم
في ساعة
مع أمه، طيب، وماتت ابنتها، وكذلك أم كلثوم زينب كذلك أنجبت ثم انقطع نسله، فلم يبقى إلا نسل الحسن والحسين،
نعم،
رضي الله عنهما. فكلامنا إذن عن فاطمة رضي الله عنها، وفاطمة هي الإنسان الوحيد الذي أصيب بالنبي صلى الله عليه وسلم من أولاده. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما يتذكر الإنسان أي مصيبة تصيب الإنسان ينظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه أصيب بها، يعني ولد يتيما يتيم الأب، ثم ماتت أمه وهو في السادسة، ثم مات كفله جده فمات وهو في الثامنة، عاش فقيرا، صلى الله عليه وسلم تهم في عرضه في عائشة كما سيأتي الكلام عنها، أولاده ستة
يموتون في حياته،
ستة من أولاده ماتوا في حياته، القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب وأم كلثوم ورقية، ستة من أولاده، زوجتاه ماتتا في حياته، زينب بنت خزيمة وخديجة بنت خويلد، طيب، ألقي سلى البعير بين كتفيه، اعتدي عليه بالضرب صلى الله عليه وسلم خنقه عقبة بن أبي معيط، لما أرادوا قتله كسروا رباعية شج وجهه، طرد من بلده صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا يفكر الإنسان في شيء وقع له إلا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أضعف ذلك. فمن ذلك أن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم رزئ هو بهم، أي أصيب بهم، وفاطمة هي الوحيدة التي رزئت بالنبي وأصيبت به صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك يعني هذه الإصابة العظيمة رفعت عند الله درجتها لأنها صبرت، طيب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
وإنا إليه،
وهكذا كانت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
نعم، إذن هذه هي فاطمة الزهراء رضي الله عنها. بالطبع هناك محاور كثيرة من الممكن أن نتحدث فيها، لكن سنتركها الآن ونتحدث عن بعض من فضائل السيدة فاطمة.
طبعا فاطمة رضي الله عنها عندما ننظر إليها كشخصية،
نعم،
أولا هي وأخواتها زين وأخواها بل وإخوانها ثلاثة، طيب، القاسم وعبد الله وإبراهيم، أشرف نسب على وجه الأرض لهن أو لهم، أشرف نسب على وجه الأرض، نسب فاطمة، نسب رقية، زينب، أم كلثوم، القاسم، عبد الله وإبراهيم،
نعم.
أشرف نسب على وجه الأرض. أبوها رسول الله صلى الله عليه
وسلم،
أمها خديجة بنت خويلد،
نعم.
زوجها الإمام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أمير المؤمنين، ولداها سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، عمها حمزة ابن عبد المطلب. فاطمة نالت الشرف من كل جوانبه رضي الله عنها وأرضاها. أما فاطمة كشخصية فورد أحاديث كثيرة حقيقة في فضلها رضي الله عنها. فمن هذه الأحاديث التي وردت في فضل فاطمة رضي الله عنها منها أن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لما تدخل عليه كان يقوم لها يبش لها ويقف ثم يقبلها ثم يجلسها في مكانه صلى الله عليه وسلم بجانبه، وهو أيضا إذا دخل عليها فعلت به الفعل ذاته، تقوم إليه وتقبله ثم تجلسه في مكانها. يعني هذه فاطمة رضي الله عنها. لما نزل قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا،
دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة فدخلت عليه فاطمة فجللها بالكساء، ثم أدخل عليا ثم أدخل حسن ثم أدخل حسين ثم عمهم جميعا بهذا الكساء، ثم قرأ عليهم الآية بعد أن نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس ويطهركم تطهيرا. لما جاء وفد نجران وصار يعني قصر يعني بعد أن ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين،
آية المباهلة.
نعم. طيب، وقال هؤلاء أهل بيتي، ثم أراد أن يباهل بهم. فاطمة رضي الله عنها لما تقول عائشة رضي الله عنها عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أو دخلت فاطمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أزواج النبي كلهن التسعة جالسات عند النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت فاطمة فقام إليها صلى الله عليه وسلم ثم أجلسها عنده ثم سارها، تقول عائشة، فسارها النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، ثم سارها الثانية فضحكت، فقالت لها عائشة أم المؤمنين ماذا أسر إليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا، هو السر أصلا كيف أخبر؟ والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لو أراد أن يسمعنا لقاله بصوت عالي. هو أسر إليها، قالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتت عائشة احترمت مقالتها. لكن بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عائشة لفاطمة فقالت قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فبما أسر إليك حتى بكيتي ثم أسر إليك حتى ضحكتي؟ أسألك بما لي عليك من حق، أنا بمنزلة والدتك، أنا أم أبيك، زوجة أبيك، مع أن فاطمة أكبر من عائشة بسبع سنوات وقيل ثمان سنوات، طيب لكن تبقى هي زوجة أبيها. طيب، فقال بما لي عليك من حق، فهي أم المؤمنين وفاطمة من المؤمنين وفي الوقت ذاته زوجة أبيها. فقالت عائشة فاطمة أما الآن فنعم، أما الأولى فأخبرني أن جبريل كان يتعاهده بالقرآن كل سنة مرة، وهذه المرة عاهده تعاهد جاءه مرتين، قال وما أظن إلا هذا لدنو موتي، تقول فبكيت. ثم سارني الثانية فأخبرني أن أني أول أهله لحوقا به فضحكت. وفي رواية قال لها ألا ترضي أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء أهل الجنة، فضحكت لهذا. تصور هنا عائشة تروي هذا الحديث عن فاطمة بعد وفاتها، مما يدل على قوة العلاقة بين فاطمة وبين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنهما.
نعم، الغريب والعجيب فضلت الدكتور رغم الطعن الدائم في هذه العلاقة، علاقة السيدة فاطمة بأبي بكر رضي الله عنه أو بالسيدة عائشة رضي الله عنها، إلا أننا نجد مناقب فاطمة رضي الله عنها دائما حينما تروى حتى عند القوم على لسان عائشة. فحديث الكساء من طريق عائشة، وهذا الحديث
سيدة سهل الجنة من طريق عائشة.
نعم،
وما رأيت أحدا أشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم من فاطمة، ترويه عائشة.
نعم،
وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أشبه بالرسول دلا ولا مشية ولا مقعدا من فاطمة رضي الله، ما رأيت أصدق من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها، تعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وهذا مدح.
نعم. تقريبا جل الأحاديث الواردة في فضل فاطمة روتها عائشة رضي الله عنها، فالعلاقة بينهما علاقة ود عظيم جدا.
نعم، نأتي إلى الآية أو نعود إلى الآية مرة ثانية. معنى التطهير ها هنا هل هو عصمة أم أن له معنى آخر؟
هل هو
عصمة؟
عصمة. لا لا، ليس عصمة،
لأنهم استدلوا
على عصمة. لم يقل أحد من أهل السنة القائلين بأن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جمهور المفسرين، أن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أحد منهم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم معصومات. وحتى الذين قالوا إنها في علي وفاطم والحسن والحسين، طيب، أيضا لم يقولوا إنهم معصومون. والذين قالوا في جميعهم لم يقولوا إنهم معصومون، وإنما هذا قول للشيعة وقول مردود.
نعم،
أن الآية لا تدل على العصمة، وإنما هي دعوة من الله تبارك وتعالى لما يأمر نساء النبي يقول وقرنا في يا نساء النبي لستنة كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروف. أوامر من الله تبارك وتعالى، إرشادات من الله جل وعلا. ما قال وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فيطمع
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة
وأطعنا الله ورسوله إنما يريد، يعني إذا فعلتن هذا الله يريد أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا.
ثم قال وأقمنا الصلاة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. كل هذه أوامر لكي يصلنا إلى هذه الدرجة التي يريدها الله تبارك وتعالى، وهي أن يذهب الرجس عن هذا البيت، لأن هذا البيت أشرف بيت على وجه الأرض.
نعم،
هو بيت محمد صلى الله عليه وسلم، هو أشرف بيت على وجه الأرض. فالله تبارك وتعالى يقول هذا البيت لا يليق به إلا أن يكون كذلك.
نعم،
فأصلحنا أموركن حتى يكون البيت كذلك.
نعم،
وكذا الأمر ينطبق على علي وفاطمة والحسن والحسين، أنهم يؤمرون بهذا الأمر، ألا وهو طاعة الله وطاعة الرسول، إقام الصلاة، ما خص النساء للنساء وما خص الرجال للرجال. فيكون هذا الأمر كله لكي يصل هؤلاء إلى المراد من الله تبارك وتعالى، وهو تطهير هذا البيت. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه طرق الحديث أنه قال اللهم هؤلاء أهل البيت، اللهم أذهب عنهم الرجس.
هؤلاء أصحاب الكساء.
أصحاب الكساء.
طيب،
أذهب عنهم الرجس معناها أنهم غير معصومين.
نعم، هنا السؤال فضلة الدكتور، لو كان أصحاب الكساء مشمولين بالآية الكريمة والآية نزلت،
نعم،
واستحقوا،
نعم،
أنهم من أهل البيت، فكيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم في أهل البيت إذا
طبعًا
كانوا مشمولين؟
طبعًا. نعم، هذا أحسنت، هذا دليل قوي جدا على أن الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
والحديث في علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين.
طيب، السيدة فاطمة بما لها من فضائل، وكتب أهل السنة مملوءة بفضائل. نعم، السيدة فاطمة رضي الله عنها.
نعم،
لكن هل حب فاطمة رضي الله عنها يستوجب منا أن نغلو فيها، أن نجعلها إلها، أو أن نجعلها زوجة إله، أو أن نجعلها قسيمة الجنة والنار كما قالوا في علي؟ نعم، رضي الله عنه.
نعم، لا قطعا قطعا، يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم.
نعم،
تطهيرا. فكما أن التطهير يدخل فيه إبعادهم أو تنزيههم عن فعل المعاصي والفواحش وغير ذلك من الأمور التي لا تليق بهذا البيت، فكذلك يطهرهم الله تعالى من قول الغلاة الذين غلوا في فاطمة، غلوا في علي، غلوا في الحسن، في الحسين، لهم خلنا نقول غلوا في أئمة أهل البيت رضي الله عنهم. لا شك أن هذا الغلو مرفوض.
نعم،
يعني وهذا الغلو له صور كثيرة جدا. يعني شوف، باختصار نستطيع أن نقول إن هؤلاء الغلاة جعلوا منصب الإله بالنسبة لله تبارك وتعالى منصبا شرفيا، منصبا شرفيا. يعني نحن عندنا الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، خالق كل شيء، يحيي ويميت، بيده الخير. يعني الله يقى الله,
الله
سبحانه وتعالى. يعني زين, فلما يأتي هؤلاء وينسبون إلى هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم أنهم يحيون يميتون يرزقون بيدهم الجنة بيدهم النار, طيب أفعال الربوبية, توحيد الربوبية لهم بالعياذ بالله, ثم كذلك توحيد الألوهية, يدعون يستغاث بهم يخاف منهم يرجون من دون الله تبارك وتعالى, أعطوهم الألوهية. ثم بعد ذلك يقولون هم جنب الله, نحن أسماء الله الحسنى, ادعونا نحن زين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, نحن أسماء الله الحسنى فادعوه بنا, سلبوا الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى. فمنصب يعني توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات كله جعل للأئمة, ماذا بقي لله؟ طيب إله شرفي.
نعم فضلت الدكتور, نناقش بعض مظاهر أو صور الغلو في السيدة فاطمة رضي الله عنها عند القوم, ونشاهد هذا المقطع إذا سمحت لنا. نبدأ بمشاهدة أول مقطع معنا والتعقيب للدكتور بعد العودة بإذن الله تعالى.
فالحديث إذن عن الزهراء عليه السلام في مقام تأسيس العقيدة ليس حديثا كما يتصور البعض عن امرأة عادية عابدة زاهدة صالحة جاءت إلى هذه الدنيا وجرى عليها ما جرى وكانت ابنة لرسول الله, ونقرأ حياتها في الكتب وفي السير, لا, إنما الحديث عنها حديث عن وجود ملكوتي جبروتي إلهي ظهر في هذا العالم في صورة الإنسان.
إذن فضلت الدكتور, يعني هل تفرد هذا المعمم بهذا القول أم أن له أصلا عندهم قاله بعض من كبرائهم؟
لا لا لا, معروف هذا الكلام طبعا.
نعم,
دعوة أن فاطمة إله والعياذ بالله, يعني هذه يعني مشتهرة عندهم. والخميني يقول لم تكن الزهراء امرأة عادية, أنا أقرأ من كتابه.
نعم,
لم تكن الزهراء امرأة عادية, هذا موقع الخميني عفوا.
نعم,
لم تكن الزهراء امرأة عادية, كانت امرأة روحانية.
نراها الآن على الشاشة أمامنا.
ممتاز. نعم, نعم. لم تكن الزهراء امرأة عادية, كانت امرأة روحانية امرأة ملكوتية, كانت إنسانا بتمام معنى الكلمة, نسخة إنسانية متكاملة, امرأة حقيقية كاملة, حقيقية حقيقة الإنسان الكامل. لم تكن امرأة عادية, بل هي كائن ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان, بل كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة.
يعني نفصل هذا الكلام, ما معنى
شرك؟
ما معنى
يعني, يعني عندما يقول يعني الخميني لم تكن امرأة عادية بل هي كائن ملكوتي,
نعم,
طيب, تجلى في الوجود بصورة إنسان,
نعم,
بل كائن إلهي جبروتي ظهر في على هيئة امرأة.
نعم,
يعني كائن إلهي جبروتي ظهر على هيئة امرأة, ما يحتاج تفسير.
نعم,
يعني كلام واضح جدا, يعني غلو غير طبيعي أبدا في فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا قريب جدا من كلام المرجع حسن الحائري. حسن الحائري الأحقاقي في كتابه الدين بين السائل والمجيب,
نعم,
سئل السائل يقول له لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه أوصى إلى علي, إذا فاضت نفسي المقدسة فخذها بيدك وامسح بها وجهك. يقول فما معنى إفاضة النفس وتناولها بيد علي ومسحها بوجهي؟
نعم.
فأجاب اللي هو المرجع الحائري الحقاقي: النفس هنا معناها الروح، يعني خروج روحي من جسدي، فتبرك بها وامسح بها وجهك، لأن روحه الزكية أي روح النبي صلى الله عليه وسلم أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح.
نعم.
فهي مباركة طيبة. هذا هنا الشاهد. هذا إذا كانت روحه البشرية، وأما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا. نفس لاهوتية، يعني هنا يقول عن فاطمة رضي الله عنها يعني امرأة لاهوتية، وهنا يقول النفس اللاهوتية.
نعم.
يعني هم يرونهم بشر آلهة، نفس تقريبا قريب جدا من كلام
الخمين
النصارى عندما يقولون يعني عن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه ناسوت ولاهوت، نفس اللاهوتية ونفس إنسانية. فكذلك هنا يقولون في هؤلاء الأئمة والعياذ بالله أنهم أيضا ناسوت ولاهوت. ذلك هذه عقيدة نصرانية كفرية.
نعم.
والعياذ بالله. فهذا من غلوهم في فاطمة رضي الله عنها، وغلوهم في يعني علي رضي الله عنه وأرضاه. لكن كما قلت يعني نحن حديثنا يعني عن فاطمة رضي الله عنها وعن مكانتها. يعني فاطمة رضي الله عنها طبعا من تطهيرها أو التطهير الذي ندعو إليه نحن هو يعني تطهير مما ينسب إليهم حقيقة، يعني من الغلو. يعني علي كمثال رضي الله عنه لما ينسب له أن النبي قال له يا علي أعطيت ثلاثا لم أعط مثلهن، أقرأها لك.
يعني ولعل هذه النقطة أغضبت أحدهم بالأمس لما
ما أدري
يعني استدللت بها وقلت يعني كيف نستقبل مثل هذا الحديث يعني.
إيه نعم.
نعم.
يعني شوف هذا نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية في الجزء الأول صفحة 17 يقول روى الصدوق طابثراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وآله وسلم أنه قال أعطيت ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثة ولم أشاركه فيها.
نعم.
فقيل يا رسول الله ما الثلاث التي شاركك فيها علي عليه السلام؟ قال لي والحمد لي وعلي حامله. طيب. ثم قال والكوثر لي
وعلي على الشاشة الآن
وعلي ساقي.
نعم.
طيب ممتاز. وعلي ساقي والجنة والنار لي وعلي قسيمهما. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثله، وأعطي فاطمة الزهراء ولم أعط مثلها، وأعطي ولدي الحسن والحسين ولم أعط مثلهما. أنا الشاهد من هذا قوله أعطي شجاعة لم أعط مثلها، يعني هذا الكلام هل يجوز أن يقال؟ هل يقال علي أعطي شجاعة لم يعط النبي مثلها؟ يعني هذا غلو. وإذاك نحن عندما نتكلم عن تطهير فاطمة رضي الله عنها، عن تطهير علي، عن تطهير الحسن، عن تطهير الحسين رضي الله عنهم أجمعين، تطهير من هذا الغلو الذي نسب إليهم. فهذه يعني كما يقال شاردة كانت ثم أحضرناها هنا.
نعم.
لكن كلامنا كما قلت هو عن فاطمة، عن أم الحسن، عن البضعة النبوية رضي الله عنها، عن أم
لكن
أبيها.
في مسألة الشجاعة هذه بارك الله فيكم، يعني ربما يظن البعض أنها مرت هكذا، وحتى حاول بعض المعممين أن ينفيها، لكننا فوجئنا أن على المنابر من خرج ليقول علي أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يكررون نفس الكلام، وهذا مقطع معنا علي أشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يستسيغ هذا القول أو يقبل من عقلاء الإمامية؟ نشاهد معنا.
النبي يقول أعطيت ثلاثا شاركني فيها علي، وأعطي علي ثلاثا لم أشاركه فيها. بالله عليكم التفتوا إلى دقة تعبير رسول الله. أما الثلاثة التي أعطيت إلى علي ولم أشترك معه فيها، فأولها أن أوتي علي بن أبي طالب زوجة لم أؤتى بمثلها. فيقول أوتي علي ابنان من صلبه لم أؤتي بمثلهما. نعم، عبد الله إبراهيم لم يصل إلى مقام الحسن والحسين. وأوتي الشجاعة الحيدرية، أوتي الشجاعة الحيدرية ولم أؤتى بمثلها، ولم أؤتى بمثلها.
ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
إذن شيخي، لازال هؤلاء يكررون ما حوته كتبهم من الغلو. أيضا هناك أكثر من مقطع ربما نأتي عليها، وإن كنا لا نريد أن نضيع الحلقة
والله في مثل ولا الغلو. نعم. نزعج الناس بهذه.
نعم، يعني حينما يأتي أحدهم ليقول فاطمة من حريم الله، رضوان درويش مثلا،
أعوذ بالله،
أو يأتي واحد آخر فيقول فاطمة هي من ستحاسبنا يوم القيامة، حيرونا.
هذا الذي قلنا قبل قليل، وهو قضية أن جعلوا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات لأهل البيت والعياذ بالله، يعني هذا هو الغلو. نعم. الذي نحذر منه.
نعم، هكذا يتحدثون عن فاطمة رضي الله عنها. نعم. وهكذا يتحدث المسلمون.
نعم.
عن
نعم هكذا فاطمة. نتحدث. نعم. نحن عن فاطمة. نعم. رضي الله عنها، نحن عندما نتحدث عن فاطمة رضي الله عنها نقول فاطمة هي البضعة النبوية. فاطمة هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فاطمة التي نتحدث عنها هي أم أبيها. فاطمة التي نتحدث عنها هي أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة التي نتحدث عنها هي بشر رضي الله عنها. فاطمة التي نتحدث عنها هي التي قال عنها عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عند الكعبة فسجد.
نعم.
صلى عند الكعبة فسجد صلى الله عليه وسلم. فكان أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وبعض كفار مكة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا قال أبو جهل عليه لعنة الله، قال أيكم يذهب إلى جزور بني فلان فيأخذ سلاحه فيلقيه بين كتفي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط، فقام وأخذ سل البعير وهي المشيمة فأخذها ثم ألقاها بين كتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود ولا أملك أن أصنع شيئا، لأن المسلمين ضعفاء في ذلك الوقت قلة.
نعم.
في مكة، وكان في شيء من الاضطهاد كبير للمسلمين. يكفيك أن تعلم أن ياسر والد عمار قتل.
نعم.
سمية والدة عمار قتلت. عمار عذب، بلال عذب، عثمان أوذي، سعد أوذي، مصعب بن عمير أوذي، وصهيب أوذي، وهكذا غيرهم من الصحابة. نعم. رضي الله عنه مسعود أوذي، أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. فيقول عبد الله مسعود ولا أستطيع أن أصنع شيئا. يقول فجاءت فاطمة وهي جارية صغيرة، الله أعلم كم كان عمرها في ذلك الوقت، لكنها صغيرة. فاطمة يعني ولدت قبل البعثة بخمس سنوات رضي الله عنها، ثم بعد ذلك جاءت البعثة، ثم لعلها في العاشرة من عمرها أو شيء من ذلك، الله أعلم. يقول فجاءت فاطمة وظل النبي ساجدا بعد أن ألقي سأل البعير بين كتفيه صلوات ربي وسلامه عليه، ولعن الله من فعل ذلك. فجاءت فاطمة وحملته عن النبي. نعم. صلوات ربي وسلامه عليه، ثم التفت إلى كفار مكة وشتمتهم رضي الله عنها وأرضاها. هذا دل على شجاعتها رضي الله عنها أمام أولئك الخبثاء الذين فعلوا هذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة رضي الله عنها عندنا هي التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. يعني نحن نتكلم لما إذا قلنا ولدت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، والنبي خرج إلى الشعب في السنة السابعة من البعثة، يعني عمر فاطمة 12 سنة. فخرجت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب ثلاث سنوات
الحصار
والحصار. نعم. نعم، فجربت الحصار مع النبي، مع أمها، مع المسلمين.
نعم.
رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد
عليه الصلاة والسلام.
ثم رجعت إلى مكة، عاشت هذه الأجواء رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة التي نتكلم عنها هي تلك المرأة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها بضعة مني،
نعم،
يؤذيني ما آذاها، يريبني ما رباها. فاطمة التي نتكلم عنها هي التي قالت عنها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ولا دلا من عائشة من فاطمة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة رضي الله عنها. لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. هذه فاطمة التي نتكلم عنها، فاطمة نتكلم عنها هي أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالتقوى نالت هذه الفضيلة.
نعم.
فاطمة نتكلم عنها هي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فاطمة نتكلم عنها هي التي أول من غطت نعش، يعني اتخذت النعش.
نعم.
لما توفيت رضي الله أمرت قبل أن تموت، قبل أن توفى أمرت أن يجعل لها النعش حتى لا يظهر جسدها أمام الناس وهي مغطاة بالعباءة أو غير.
نعم.
ذلك لشدة حيائها رضي الله عنها. فاطمة رضي الله عنها هي التي كانت تخدم زوجها عليا رضي الله عنه، فكانت تعبت من الخدمة وسمعت هي وعلي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سبي من البحرين، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما يخدمها فلم تجده، فوجدت عائشة فقالت لها: إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبريه بمجيئي إليه وأني أريد يعني كذا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة رضي الله عنها، فانطلق صلوات ربي وسلامه إلى فاطمة وعلي. فجلس بينهما وهما نائمان على الفراش، قال: مكانكما. ثم جلس بينهما صلى الله عليه وسلم ثم قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ تكبران إذا أويتهما إلى فراشكما، طيب، أن تكبر الله 34 وتسبحاه 33 وتحمده 33، فذلك خير لكما
من خادم.
من خادم.
نعم.
علي راوي هذا الحديث يقول: والله ما تركتها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بها.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. رجل من أهل العراق قال ابن الكواء قال لعلي، يعني كأنه يشكك في كلام علي لأنه قال ما تركتها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال: ولا يوم صفين إن حتى في هذا اليوم ما تركتها. فقال: قبحكم الله أهل العراق. يقول له علي رضي الله: نعم، ولا يوم صفين ما تركتها، إنما أقول لك ما تركتها إني ما تركتها.
نعم.
هذه فاطمة التي نتحدث عنها، فاطمة التي نتحدث عنها هي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، هي أم الحسن والحسين رضي الله عنه. هذه فاطمة التي نعرفها.
إذن نتحدث عن السيدة فاطمة هكذا، ثم يدعي البعض أننا نعادي فاطمة، نناصب فاطمة العداء
أبدا.
وأنا أنفي ذلك
وأهل السنة
يا أبا فاطمة.
الله يحفظك.
الله
يحفظك. صحيح، يعني أهل السنة من حبهم لفاطمة رضي الله عنها أنهم يسمون بناتهم باسمها رضي الله عنها، يعني أنا ما يعني لا تكاد تجد بيتا ليس فيه اسم فاطمة، لا ليس لهذه الدرجة، لكن اسم فاطمة منتشر جدا. أنا ابنتي فاطمة، عمتي فاطمة، ابنة خالتي فاطمة، ابنة خالي فاطمة، يعني فاطمة اسم منتشر عندنا بكثرة.
نعم.
طيب، ودليل هذا محبة أهل السنة لفاطمة رضي الله عنها، بل محبة المسلمين لفاطمة رضي الله عنها أبدا. هذا الشيء، يعني أحد لا يحب فاطمة هذا إنسان يعني متهم بدينه الذي لا يحب فاطمة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذكركم الله أهل بيتي؟ فاطمة رضي الله عنها أفضل امرأة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين أوصى بهم، لأن هنا يريد قرابته صلى الله عليه وسلم. عندما يقول أذكركم الله أهل بيتي يريد قرابته.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فاطمة سيدة نساء هذا البيت، فيذكر الله تبارك وتعالى بها: أذكركم الله أهل بيتي. كيف لا نحبها؟ الذي لا يحب فاطمة لا يمكن أن يكون يعني مسلما والعياذ بالله. حب فاطمة إيمان وبغضها نفاق وكفر بالله تبارك وتعالى. الذي يبغض فاطمة ناصبي، ولكن القصد أن حب فاطمة من الدين.
نعم.
الذي أمر الله تبارك وتعالى به.
نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. لا شك أن بالرغم من قصر حياة السيدة فاطمة إلا أن هناك مواقف مؤثرة
طبعا
في حياة الأمة الإسلامية.
نعم.
بالرغم من هذا العمر القصير الذي عاشته. فهلا وقفنا مع بعض المواقف من حياة يعني السيدة فاطمة.
فاطمة رضي الله عنها هاجر النبي قبلها،
نعم،
صلى الله عليه وسلم، ثم أمر عبد الله بن أبي بكر وزيد بن حارثة وأبا رافع، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بفاطمة وعائشة وسودة وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، أتوا بهم بهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية. فاطمة رضي الله عنها عاشت الفقر ولم تجزع بل قبلت هذا. فاطمة رضي الله عنها لما تزوجها علي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له ماذا تمهرها؟ قال ما عندي شيء، ما عندي شيء أمهرها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين درعك الحطمية؟ قال عندي. قال أمهرها فاطمة، أعطيها فاطمة. فاشتراها منه عثمان
رضي الله عنه،
رضي الله عنه، وأعطاه 400 درهم فدفعها مهرا لفاطمة،
ثم أهداه،
ثم أهداها إياها الدرع مرة ثانية. فاطمة رضي الله عنها قبلت بهذه الحياة.
ثم يستسيغ هؤلاء أن يتهموا السيدة فاطمة بأنها قالت لعلي رضي الله عنه أو للنبي صلى الله عليه وسلم زوجتني بالمهر الخسيس.
لا لا، كلام فاضي، هذا كلام فاضي، يعني هذا من كلام الشيعة،
يعني امرأة
لا 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 تقول
تريد الله ورسوله،
لا 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 تقول مثل هذا الكلام
ولا تريد الدنيا
أبدا
تفعل
أبدا، لا لا تقول مثل هذا الكلام. وحتى الدعوة التي يقولون فيها إن فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هي أصيبت بالنبي
عليه
صلى الله عليه وسلم، وإذا قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مثواه. لما دفنوا النبي
عليه
صلى الله عليه وسلم هذه أكبر مصيبة، نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته فيه فإنها أعظم المصائب،
صلى الله عليه وسلم،
أعظم من أصيب بالنبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها ابنته،
نعم،
رضي الله عنها. ولما أصيبت بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دفن، طبعا دفنه الرجال، النساء لا تشارك في الدفن،
نعم.
فلما دفن صلى الله عليه وسلم ورجعوا من دفنه لقيت أنس بن مالك،
نعم،
فقالت يا أنس دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقالت كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى أنس رضي الله، يقول فأبكتني وبكيت هي رضي الله عنها. يعني أنتم الذين تدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفدونه بأرواحكم وتتقون الرماح والسهام والسيوف في الدفاع عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما وقع في أحد وغيرها، يعني كيف طابت نفوسكم أن تحت التراب عليه؟ تقول لهم فاطمة رضي الله عنها، وهذا أمر طبيعي، لابد أن يحت التراب عليه صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر بهذا والله أمرنا بهذا سبحانه وتعالى. فتقول كيف طابت نفوسكم تحت التراب عليه صلى الله عليه وسلم؟ فسكت، ما في إجابة، لأنها ما كانت تنتظر إجابة، وإنما كانت تذكره يعني بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف لو أنا ما أستطيع أن أحثو التراب عليه صلى الله عليه وسلم؟ فبكت وبكى أنس بن مالك رضي الله عنه. فاطمة أصيبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الوقت ذاته هناك للأسف من يدعي أن فاطمة رضي الله عنها يعني أهينت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كسر ضلعها وأسقط جنينها وأحرق بيتها عليها، وهذا يعني كلام سذج، كلام بالباطل وافتراء على فاطمة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانوا بهذه الصورة التي يدعيها هؤلاء قبحهم الله، يعني يزعمون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يقصدون أبا بكر وعمر وخالدا وغيرهم من الصحابة أنهم حاولوا إيذاء فاطمة، حاولوا إيذاء علي رضي الله عنهما أو عنهم جميعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الكذب والزور والبهتان. حتى رووا أن فاطمة رضي الله عنها كما في كتبهم في الاحتجاج وفي كتاب سليم بن
قيس. أحسب أن المصدر دائما في هذه القضايا هو كتاب سليم.
إيه نعم، وهو كتاب يعني صاحبه مجهول،
نعم،
والراوي عنه كذاب أبان النبي عياش،
نعم،
يعني أقولت نحن في الكويت نقول ما يترقع يعني لا يمكن ترقيعه،
نعم.
فهذا الكتاب للأسف ويعتمده كثير من علمائهم ويرده آخرون ويعتقدون أنه باطل للأسف، لكن في هذا الكتاب ينقل عن الجوهري وينقله أيضا ابن أبي الحديد في،
نعم، منها. لكن فضلت الدكتور حتى من يقرأ كتاب سليم يجد أن روايات سليم بن قيس يسقط بعضها بعضا، يعني كلها روايات مصطدمة.
أنا أحضرت الرواية التي يعني يقول فيها سليم بن قيس أنها يعني يعني فاطمة كسر ضلعها و شوف هذه رواية سليم بن قيس أو سليم بن قيس،
نعم،
كيف يلفظ، تقول إن علي رفض بيعة أبي بكر وحمل زوجته فاطمة الزهراء على حمار وأخذ بيدي ابنيه الحسن والحسين وراح يدور على بيوت المهاجرين والأنصار ويذكرهم بحقه ويدعوهم إلى نصرته. هل هكذا يفعل علي؟ يأخذ بنت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها الحسن والحسين ويدور على دور الأنصار على حمار انصروني، ولكنهم لم يستجيبوا له إلا 44 يقول، فأمرهم أن يصبحوا بكرة محلقين رؤوسهم ومعهم سلاحهم ليبايعوا على الموت، فأصبحوا فلم يوافي منهم إلا أربعة.
نعم.
سلمان وأبو ذر والمقداد والزبير، حتى عمار أسقطوه، عمار بن ياسر. يقول فلما رأى غدرهم وقلة وفائهم لزم بيته وأقبل على القرآن يجمعه وأرسل أبو بكر إليه أجب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي سبحان الله ما أسرع ما كذبتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ليعلم ويعلم الذين حول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف غيري. يعني أنا الخليفة، منين جئت أنت خليفة
في ذات رسول. الكتاب، ولعلنا استعرضنا هذا كثيرا،
نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عليا إذا لم يجتمع له 40 أن يحقن دمه ويبايع، فلماذا لم يبايع؟
هو يقول هكذا، يقول
نعم،
يقول فدع والله، ثم يقول فوالله إنه لا يعلم أن الاسم لا يصلح إلا لي، ولقد أمر رسوله سابع وسبع فسلموا عليه بمرتب. يقول وأرسل أبو بكر شخصا اسمه قنفذ فانطلق فاستأذن على علي فأبى أن يأذن له، فقال عمر اذهبوا فإن أذن لكم وإلا فادخلوا عليه بغير إذن، فقالت فاطمة أحرج عليكم أن تدخلوا على بيتي بغير إذن، فغضب عمر وقال وما لنا وللنساء، ثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب فجعلوه حول منزل علي، ثم نادى والله لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الله وإلا أضرمت عليك بيتك بالنار، ودا عمر بالنار فأضرمها في البيت ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمة وصاحت يا أبتاه يا رسول الله، يا أبتاه ليس يا الله، يا أبتاه. طيب قالت يا أبتاه يا رسول الله، فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها ثم رفع الصوت وضرب به ذراعها فنادت يا رسول الله، ما تنادي الله، تنادي رسول الله.
يعني صوروا عمر طيب رضي الله عنه بصورة الجبار الذي لا يخاف.
لا، وأيضا ما القوة التي عند عمر، خاصة الآن ما عندهم جيش ولا عندهم يعني جيش ملكي أو جيش تابع الخليفة ولا شيء، ما صار خليفة بعد.
نعم. فإذا احتججت يا فضلة الدكتور، إذا احتججت عليهم بأن الإمام عندكم لديه ولاية تكوينية، قالوا إن الله سبحانه وتعالى أمر بنص الآية ألا تستخدم وأن يصبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا لم يجتمع 40 رجلا لعلي أن يبايع وأن يحقن الدم، يعني التناقضات واضحة
يعني
عند القوم.
نعم. فاطمة ماذا تقول لعلي رضي الله عنه هنا؟ شوف هذا في كتاب الاحتجاج،
نعم،
الجزء الأول صفحة 45 و100، وذكر أيضا ابن شهر آشوب في مناقب آل أبي طالب في الجزء الثاني صفحة 50. يقول قالت فاطمة تقول لعلي عندما جاءوا لبيتها كسروا ضلعها وأسقطوا جنينها وأحرقوا الباب، تقول فاطمة لعلي يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجل الأجدل فخانك ريش الأعزل، هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة ابني، لقد أجهد في خصامي وألفيته ألد في كلامي حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها. وقيلة لهم الأنصار. طيب يقول حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلها. طيب وغضت الجماعة دوني طرفها فلا دافع ولا مانع. خرجت كاظمة وعدت راغمة. أضرعت خدك، تقول لي علي، أضرعت خدك يوم أضعت حدك. افترست الذئاب وافترشت التراب. ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا، تقول لي علي، يعني تقول ماذا لماذا لا تساعدني، تقول له. طيب تقول ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا ولا خيار لي، ليتني مت قبل هنيئتي ودون ذلتي، عذيري الله منه عاديا ومنك حاميا. يعني تؤنب عليا تأنيبا عظيما. طيب إلى آخر كلامها، حتى قال محمد حسين آل كاشف الغطاء في كتابه جنة المأوى، ذكر بعض كلامها ثم قال ويزيدك يقينا بما أقول أنها ولها المجد والشرف، ما ذكرت ولا أشارت إلى في أي من خطبها ومقالات متضمنة تظلمها من القوم وسوء صنيعها مثل خطبتها الباهرة الطويلة هذه. طيب التي ألقتها في المسجد على المهاجر الأنصار، وكلماتها مع أمير المؤمنين بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة حتى خرجت عن حدود الأدب.
يعني
هذا الخبيث هذا الآن محمد حسين آل كاشف الغطاء يقول عن فاطمة رضي الله خرج عن حدود الأدب.
يعني فضلت الدكتور،
يعني عليه من الله ما يستحق.
إذا كان من تطهير كما قلتم بارك الله فيكم، فإن كتب القوم تحتاج إلى تطهير.
نعم.
من مثل هذه الروايات التي تقدح في أم أبيها.
طبعا نحن لا نقول هذا في فاطمة رضي الله عنها.
نعم.
نحن نقول في فاطمة كل خير رضي الله عنها.
تسمح لنا فضلت الدكتور سنبدأ في تلقي بعض الاتصالات. أحمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.
أخي سأتحدث مع الشيخ.
تفضل يسمعك.
كيف حالك يا شيخ عثمان؟ بارك الله فيك والله يرضى عليك.
مرحبا حياك الله.
يقولون علي رضي الله عنه أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، علي بن طالب شجاع وشجاعته لا تنكر، ولكن لماذا علي بن طالب رضي الله عنه لا يستعد لخالد بن الوليد يوم أحد؟
صوت غير واضح، أنا ما أسمع شيئا واضحا، لو تعيد.
يعني أرجو تعيد الاتصال يا أحمد.
صوت غير واضح، عفوا.
تعيد الاتصال مرة تانية وفي انتظارك. أبو فاطمة من الجزائر، السلام عليكم يا أبا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل، الله يبارك فيك.
في بداية الدعوة لما في بداية الدعوة لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته لوليمة ليدعو من الإسلام، ألا أسلم يا فلان، أسلم يا فلان، ثم قال أسلمي يا فاطمة إني لا أملك لك من الله من شيء. ألا يدل هذا على أن عدم عصمة السيدة فاطمة؟ والسلام عليكم.
لا انتظر 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 يا أبا فاطمة، يا أبا فاطمة، أنت تقول ألا يدل ذلك على عصمة السيدة فاطمة؟
عدم عصمة.
عدم عصمة. نعم، جزاك الله خيرا، الله يبارك فيك. تفضل دكتور.
لا، هو هذا الحديث هذا يدل على فضل فاطمة. نعم. رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا.
نعم.
ثم نادى، يعني في قريش ناداهم بطنا بطنا، فلما اجتمعوا إليه قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عدي، بدأ يناديهم بطنا. نعم. بطنا صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بنت محمد، لا سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله
شيئا.
هذا دليل، يعني عندما يقول سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، في هذه الفترة، في هذه الأيام، في هذا الوقت، نحن نتكلم عن الفترة المكية.
نعم.
رقية موجودة، زينب موجودة، أم كلثوم موجودة، ويخص فاطمة. هذا دليل على مكانتها.
نعم.
وعلى حب شدة حبه لها صلى الله عليه وسلم، خصها من دون بناته يا فاطمة بنت محمد.
نعم.
سليني ما شئت من مال لا أغني عنك من الله شيئا. أما قوله هنا تدل على عدم عصمتها، نعم هو يدعوها إلى الإسلام، طيب، ويدعو العباس ويدعو صفية ويدعو أهل مكة كلهم، يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا، أي أن الإنسان إن أطاع الله تبارك وتعالى يعني لا ينفع النسب عند الله تبارك وإنما ينفع العمل.
جزاكم الله خيرا. الأخ خالد، السلام عليكم. خالد من السعودية.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
بسلم على الشيخ عثمان.
عليكم السلام. عليكم السلام، حبك الله.
الله يجزاه خير الشيخ عثمان. بدأت بالشيخ عثمان أفضل كتب السيرة يعني لقراءتها، ماذا تنصحنا فيه الله يحفظك؟
كتب السيرة؟
اي نعم.
حاضر. حسن من العراق، تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا ابو حسن. وعليكم السلام دكتور رد.
انا اشكركم على هذه البرامج الرائعة، ونتمنى لكم الموفقية والتواصل الدائم. انا اقول اذا كان هناك شخص يقرأ هذه الآية المباركة من يا نساء النبي الى ويطهركم تطهيرا، ولو خارج الموضوع، ماذا يتراود الى فكره؟ ماذا يقول؟ سياق الآية كله بالنساء، أي يا نساء النبي، وعندما خاطبهم الله بكلمة عنكم فهذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذه الآية. وعندي سؤال للشيخ الفاضل الكريم.
تفضل.
الشيعة يقولون بأن الإمام علي عليه السلام مثل الرسول الكريم، أي كنفس الرسول، ويستدلون بالآية أنفسنا وأنفسكم، فأرجو التوضيح رجاء وشكرا لكم، وأنا من المهتدين إن شاء الله.
شكرا لك. احمد من المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم يا اخي اسامه.
اهلا بك اخي احمد.
لك وللشيخ.
حياك
يا اخي اسامه. ماتوا الاباء ديالنا والاجداد ديالنا وهم متيقنين على ان ايه التطهير نزلت فقط في زوجات الرسول، بحيث لا علم لهم بقصه الكساء ابدا التي لم يتم ذكرها في القران الكريم، وبالتالي ليسوا مذنبين، وهذا ينطبق علينا نحن كذلك، وبالخصوص أن الله سبحانه وتعالى أعطى لزوجات الرسول الحكمة التي لم تعطى إلا للأنبياء فقط، مثل قوله عز وجل فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن لا يوجد من يحاسبنا على إنكار قصة الكتاب يا أخي أسامة. السلام عليكم يا أخي.
أشكرك أخي أحمد. يعاقب الدكتور إن شاء الله. شيخي الأخ خالد يسأل عن أكثر كتب السيرة فائدة له، خاصة إذا كان ليس متخصصا.
نعم، كتب السيرة كثيرة جدا، يعني القديمة والحديثة، يعني مختصرة، يعني ابن كثير رضي الله عنه له سيرة مختصرة النبي صلى الله عليه وسلم، الذهبي كذلك له سيرة ابن هشام على شهرتها معروفة مع اختصارها، كذلك السيرة النبوية اللي هي زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وهي من أجمل كتب السيرة خاصة من ناحية الفقه والاعتقاد وكذا، جميلة جدا زاد المعاد. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يوصي بهذا الكتاب كثيرا ويقول جعله عند وسادتك يقرأ منه قبل أن تنام، اللي هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. ورحيق المختوم طبعا، وهذا المحب يا حبيب، ومن الكتب الجميلة جدا الآن في زمان أخ موسى بن راشد كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، جميل جدا كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكتب السيرة كثيرة حقيقة جدا، لكن أنا أتصور أن زاد المعاد من أنفعها.
نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. أبو زيد، أنت ما زلت مصرا على أن تشوش علينا في حلقاتنا، وأنا أجبت عليك في حلقتين سابقتين أنك لست مرحبا بك. إبراهيم، السلام عليكم. إبراهيم من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
مرحبا، أشكر الشيخ جزيل الشكر المزيد.
حياك أهلا بك، تفضل.
أنا أطالب الشيخ في مقارنة بين جهل أبو جهل
طب يا إبراهيم، في بعض الخلل في الاتصال، فلو سؤالك تتركه للإخوة في الكنترول، الله يبارك فيك، لا تغلق الخط، اترك السؤال للإخوة في الكنترول. أبو حسن قال يعني إن قول الله تعالى ويطهركم تطهيرا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يختلف أحد على ذلك، لكنه يسأل عن قولهم إن عليا هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وما ترتب على ذلك من أمور رتبوها هم في عقيدتهم.
نعم نعم، في قول الله تبارك وتعالى في آية المباهلة،
نعم،
وهي أن الله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل نجعل لعنة الله على الكاذبين. أن عليا هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل. علي ليس نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كانت الآية كذلك لكان يطلب من المباهل الطرف الثاني أن يقال ائتي بشخص كنفسك، وليس الأمر كذلك، وإنما علي رضي الله عنه دخل في أبنائنا، فعلي رضي الله عنه معلوم أنه تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، فهو في بيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ صغره، تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن أبا طالب كان فقيرا، فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة والعباس وتكلموا في فقر أبي طالب، فقالوا نأخذ بعض أولاده نكفيهم مؤنة المؤنة، فأخذ العباس جعفرا عقيلا، وأخذ حمزة جعفرا، وأخذ النبي عليا صلى الله عليه وسلم، فتربى علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم زوجه ابنته، فعلي يدخل في أبنائنا ولا يدخل في أنفسنا، وإنما أنفسنا أنفسكم، يعني أنا وأنت نحضر. والإنسان يقال له عن نفسه، ينادي نفسه: تسلموا على أنفسكم. فالقصد أن عليا ليس نفس النبي صلى الله عليه وسلم، علي شخصية والنبي شخصية، وإلا لو كنا نفس النبي صلى الله عليه وسلم إذن المخاطب الثاني أن يؤتى بنسائه وأولاده ويقال يؤتى ائتي بشخص كنفسك، وهذا لا يتوفر لكل أحد، هذا غير صحيح أبدا.
يعني حتى قول الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم.
نعم.
يعني من أنفسكم، هل هذا يعني أن كل هؤلاء هم النبي صلى الله عليه وسلم؟
هم نفس النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يقال هذا. نعم
نعم، جزاكم الله خيرا. مع اتصال آخر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل يا أخي، أهلا بك.
كيف الحال سعد وسام؟
فضل يا أخي سعد.
نسأل طال عمرك على حقنا الشيعة، أفضل الله يهديهم. يعني بعض الصلاة يوم تكلموا اللي خرفات، نسأل الله السلامة. والشيخ جزاه الله خير، الشيخ عثمان الخميس جزاه الله خير وتعب الله، نسلم عليه وجزاه الله خير على البيان وعلى
حياك الله
التوضيح، والله يثيبه.
الله يبارك فيك. أخي سعد، عندك سؤال؟
عبد، بس نشكر الشيخ وهذا، نسأل الله السلامة، الحمد لله اللي عفانا من مبتلى بكثير من الغيث. يعني أفكار مدينين يجيبونها وأشياء، سبحان الله العظيم.
جزاك الله خيرا أخي سعد. أحمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أحمد.
تحياتي لك أخوي سامو والحبيب الحقيقي الشيخ الدكتور عثمان الخميس، وأنا سعيد جدا الحقيقي أن اتصل في ليلة تواجده.
حياك
أهلا. أشهد الله سبحانه وتعالى على محبتي لكم فيه.
الله
يحفظك. وسؤالي الحقيقي للشيخ هو استفسار بسيط، يعني ألا يعطي مناقشتنا الحقيقة المستفيضة هذه له مثل هذه المواضيع، رغم يعني يقيننا التام بصحة موقفنا، ألا يعطي القوم مثلا مشروعية في عرض مثل هذه المطالب ومناقشتها كل رمضان؟ لأن احنا نعلم إن شاء الله أننا على الحق، وهم الحقيقة يعني قوم لا يبحثون عن الحق، يبحثون عن التشويش والإساءة للمصطفى عليه الصلاة والسلام وللصحابة، فلا يعطي مثل هذا المناقشة لكل سنة تقريبا في رمضان موضوعية لمثل هذه المطالب أو لهذه المواضيع التي تناقش. وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم الجزيل الثواب.
شكرا لك، شكرا لك أخي أحمد. أبو حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم على الشيخ دكتور أسامة.
تفضل، أهلا بك. أهلا بك يا أبو حسن.
أنا لي وجهة نظر يعني حقيقة من ناحية أبو زيد، أن يكون معلوم شخص معلوم يعني كالمعممين الذين يدخلون مع أخي
شيخ فراج،
يكون معلوم يعني هل هو من حوزة كذا، أما هذا شخص ما شوف. أتمنى يعني كذا.
نعم أشكرك يا أبا حسن، يعني نحن ننتظر أن يأتينا شخص معلوم لكن أين هو؟ مع اتصال من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ أسامة وعلى فضيلة الشيخ عثمان.
تفضل يا أبو عمر.
أستاذ أسامة بالنسبة للعصمة يعني آية التطهير إذا أكدوها ويأكدون العصمة عليها يعني المعصومين هو ما يحتاج إلى آية بحيث تطهيرهم لأنه معصوم بالأساس، فإذا أنكروا العصمة آية التطهير مثلا نستطيع أن نقول إنها على علي وفاطمة والحسن والحسين تصف في حديث الكتاب، أما إذا أصروا على العصمة يجب أن يسقطوا آية التطهير عنهم لأنهم يعني معصومين في كل حال من الأحوال على أساس حسب العقيدة الشيعية هم معصومون. والسلام عليكم ورحمة الله.
أشكرك يا أخي الكريم. أبو عمر يقول يعني إذا كانوا معصومين ابتداء
خلقة
نعم فما حاجتهم إلى آية تعصمهم، وإذا كانت الآية تدلل على العصمة وهم يقولون إن الآية في من نزلت فيهم أو نزلت في أصحاب الكساء إذن المعصومون هم أصحاب الكساء فأين عصمة الآخرين؟ تعقيبكم فضلت الدكتور.
لا هم يقولون إن الإرادة هنا الإرادة القدرية وليست إرادة المحبة.
نعم.
ويرون يعني طهرهم الله تبارك وتعالى تطهيرها يعني وليس يريد يعني اللي هي إرادة المحبة خلينا نقول أو إرادة التشريعية الشرعية. لكن الذي يشكل عليهم هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الدعاء لهم. فلو كانوا مطهرين كما يدعي الشيعة كان ما يقول ما يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم مطهرون يعني كأنه تحصيل حاصل.
نعم صحيح.
يعني يطلب شيئا موجودا. نعم. وهذا لا يليق بالنبي صلى عليه الله عليه وسلم.
نعم. طيب أخونا أحمد يقول إن أجدادنا والأقدمين اتفقوا على أن آية التطهير في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد بهذا إلا في فترة متأخرة. فتعقيبكم على.
لا هناك من قال من المفسرين. أن الآية في علي وفاطمة الحسن والحسين لكن يعني قول ضعيف جدا يعني والأشهر عند المفسرين أنها في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاهد يدعو للمباهلة عليها وابن عباس مفسري هذه الآية وقالنا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الجماهير وهناك من فتح شوي يعني قال الزوجات وآل البيت كلهم يدخلون في هذه الآية وحتى لو قلنا التطهير هنا التطهير ليس هو يعني العصمة وهذا ناقشناها في أكثر من مكان يعني يكفي قول الله تبارك وتعالى يعني إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم
رجس
الشيطان. إذن الصحابة اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
معصومين.
في بدر كلهم معصومون لأن الله قال يذهب عنكم يطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان تطهير ورجس
يعني إذا قلنا بهذه هنا فنقول به
نعم. إيه لكن هذا التشهي تفسير القرآن بالتشهي وهذا لا يمكن أن يقبل أبدا.
نعم الأخ أحمد يعني قال ألا ترون أن فتح المجال لنقاش هؤلاء في هذه المسائل يعطيهم شيئا من المشروعية؟ ما المشروعية؟
يعني؟ أنا أتصور أنهم لا يخلون من عقلاء لا يخلون من مريدي الحق ونحن عندما نناقش هذه الأمور ونظهرها نناقش بالعكس نناقشها بأريحية لكن بأدب أهم شيء بأدب وأريحية ونسمع منهم ويسمعون منا ويناقشنا ونناقشهم لا بالعكس أنا أتصور نقاش مثل هذه الأمور شيء جيد يعني.
نعم. طيب فضلت الدكتور يعني نعود إلى ما كنا بصدده في ما ادعوه
على فاطمة رضي الله عنها
على السيدة فاطمة رضي الله عنها.
نعم هو طبعا هناك قضية أيضا ما زعموهم فاطمة رضي الله عنها أنها ظلمت قضية الميراث.
نعم
نعم قضية الميراث وأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة جاءت تطالب بميراثها من أبي بكر فأبو بكر ما أعطاها ميراثها منعها كما يقولون وغضبت فلم تكلم أبو بكر حتى توفيت وأمرت أن لا يصلي عليها أبو بكر وهذا الكلام هكذا بإطلاقه غير صحيح أبدا.
نعم.
أولا قضية يعني دائما أنا هذه المسألة أفكر فيها أنا أقول أي إنسان على وجه الأرض يعني خاصة أتكلم عن إنسان مسلم يعني محب للنبي
عليه
صلى الله عليه وسلم يعني خاضوا المسلمين بشكل عام الآن. لما أبو بكر الصديق يسمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه صدقة، ثم تأتي فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر فتقول له أعطني ميراثي من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون من أبي بكر؟ بل ماذا يكون من علي؟ ماذا يكون من سالم؟ من عبد الله؟ من خالد؟ من يوسف؟ من عبد العزيز؟ من مرسي؟
من أي إنسان؟
أي إنسان لطفي؟ لا. أي إنسان؟
نعم
أي إنسان على وجه الأرض عندما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، وتأتيه فاطمة رضي الله عنها تقول أريد ميراثي، ماذا سيصنع؟ يعني ما الخطأ الذي ارتكبه أبو بكر؟ إلا أن نقول إن أبو بكر كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مرحلة لا نناقشها حقيقة مع هؤلاء، لأن الحديث لم يروه أبو بكر، رواه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وطلحة والزبير وسعد وعائشة وأبو هريرة، يعني كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه
صدقة.
فالآن ما ذنب أبي بكر عندما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وتأتيه فاطمة تطالبه؟ والله أني يعني مرات أفكر أقول لو أنا مكان أبي بكر وجاءتني فاطمة رضي الله عنها وقالت لي أريد ميراثي من النبي صلى الله عليه وسلم وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ماذا سأصنع؟ هل أقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أقدم طلب فاطمة؟ سأقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. كل الناس كل المسلمين لن يجرؤ أحد على أن يقول أنه يقدم قوله. أما دعوة أن فاطمة يعني ما تدري، هي ما تدري، في المشكلة يعني؟
لا.
ما المشكلة أنها لا تدري يعني؟ فاطمة ليست نبيا صلى الله عليه وسلم، وإنما فاطمة بشر بنت النبي خير نساء الدنيا سيدة نساء العالمين، لكن ليست نبيا. المشرع هو الله جل وعلا والمبلغ هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يقول النبي لا نورث طبيعي، ما المانع أن فاطمة لم تسمع منها؟ فاطمة لا تخرج مع النبي في كل مكان وتخرج معه مع أصحابه وفي مجالسه حتى تسمع كل شيء،
وهذا إقرار علي والعباس رضي الله عنهما.
علي والعباس رواياه، ثم ليس فقط رواياه، يعني أنا أتكلم من ناحية ثانية، أنا أتكلم من ناحية يعني منطقية بحتة. الآن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما نقول جاءته فاطمة تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطاها، قال أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة، ماذا يضير أبي بكر إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم لو قلنا إن أبي بكر يعني لم يعطيها ظلمها، لا نفترض أنه ظلمها، طيب عمر أيضا ظلمها؟ صحيح هي توفيت في خلافة أبي بكر، لكن الحق لا يسقط،
نعم،
يعني حقها يذهب إلى
أبنائها
ورثتها،
نعم،
زوجها وأبنائها أو أولادها،
نعم.
طيب علي والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم،
نعم،
هؤلاء ورثت فاطمة، ثم ليست فاطمة الوارث الوحيد من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك الزوجات وارث، هناك العباس،
نعم،
وارث، يعني فاطمة لها النصف، الزوجات لهن الثمن،
نعم،
العباس له الباقي،
نعم،
يعني ليس وارث واحد وإنما ورثة. فإذا قلنا أن أبو بكر ظلم فاطمة، لم يظلم فاطمة، ظلم فاطمة والعباس وزوجات النبي،
نعم،
صلى الله عليه وسلم، ومنهن ابنته عائشة. ثم تولى عمر بعد أبي بكر، عمر كذلك لم يعطي أحدا شيئا، فإذا تصورنا أن عمر ظالم رضي الله عنه، إذن ظلم من؟ ظلم ورثة فاطمة، فاطمة توفيت،
نعم،
ظلم ورثة فاطمة هم علي والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وظلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وظلم العباس،
نعم،
الظلم مستمر. وعمر أيضا
وكذلك عثمان،
لا، وعمر له وارثان،
نعم،
أبو بكر له وارث واحد وهي عائشة، عمر له وارثان،
نعم،
حفصة ابنته
وأم كلثوم بنت علي، نعم،
زوجته، وظلم الجميع. طيب من بعد عمر؟ عثمان. عثمان لم يعطي أحدا شيئا، فالظلم مستمر.
وعلي،
وعلي بعد عثمان،
نعم،
علي لم يعطي أحدا ولم يأخذ شيئا،
نعم،
فعلى الأقل كان علي رضي الله عنه في خلافته يقول انتهى الظلم ويجب أن يرجع كل حق إلى صاحبه، تعالوا يا ورثة فاطمة، تعالوا يا حسن، تعالوا يا حسين، تعالوا يا أم كلثوم، تعالوا يا زينب، تعالوا يا أولاد العباس، العباس توفي، تعالوا يا أولاد العباس، تعالينا يا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وزعه وأخذ حقي، وعلي له حق لأنه يرث من زوجته فاطمة. طيب لم يسمع شيئا من ذلك. بعد علي من جاء؟ الحسن.
الحسن نعم.
لم يصنع شيئا من ذلك.
صحيح.
فإذا قضية الدعوة أن فاطمة لها ميراث، نعم هي كانت تظن، نعم هو صحيح الصحيحين أن فاطمة جاءت تطالب بميراثها، كانت تطالب بثلاث أشياء
بميراثها الذي تظنه.
أيوة ثلاث أشياء.
نعم.
مال النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة، وسهم النبي في خيبر، وسهم النبي في فدك.
نعم.
هذه الثلاثة كانت تطالب فيها فاطمة. طيب إذن أين ذهبت هذه الثلاثة؟ أول لنتصور، هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك ميراثا؟
طيب نفصل في هذه المسألة فضلت الدكتور. لكن معي عفراء أطلت عليها.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أختي.
أحببت أن أسلم على الشيخ لأن عندي في خزانتي والدي، أعني خزانة كتبه، كتاب حقبة من التاريخ وهو لا. للشيخ عثمان الخميس.
نعم.
فقمت بقراءته وأعجبت بذلك الكتاب، فجزى الله الشيخ عنا خير الجزاء. وعندي سؤال يحيرني كثيرا، وهو لماذا الشيعة يدعون للإمام الحسين ولا يدعون للإمام الحسن رضي الله عنهما؟
نعم.
رغم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، أي في الحسن رضي الله عنه، ابني هذا سيد وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين بين المسلمين، وشكرا.
هذا سؤال واحد. طيب إذا تذكرت السؤال الثاني أرسلي به يا أخت عفراء. نستكمل أولا.
نعم.
معنا اتصالات أخرى. طيب فضلت. نعم. الدكتور يعني أنا أعتذر لكل من قطع اتصاله، لكن استرسال الحديث الله يبارك فيك.
النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، لم يكن ذا مال صلى الله عليه وسلم. يعني ألا نستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل آصع من شعير؟ النبي فقير صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن غنيا حتى يترك مالا. حديث عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يعني سبع الدنانير خذيها فأنفقيها ثم أغمي عليه صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فلما أفاق قال ما صنعت بالدنانير السبعة؟ قال شغلت بك. قال أنفقيها. كيف يلقى النبي ربه تبارك وتعالى عنده سبع دنانير؟ سبع دنانير ما عنده.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فكيف فاطمة جاءت تطالب بميراث؟ لم يكن ثمة ميراث عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقيرا صلى الله عليه وسلم، كان زاهدا في الدنيا، ما كان جماعا للمال حتى يقال إن عنده ميراث. لكن هل كان هناك فعلا سهم في خيبر؟ نعم. هل كان هناك سهم في فدك؟ نعم. هل هناك كان في المدينة مال بني النضير؟ نعم.
نعم. هذه أموال الفيء.
هذه الأموال وقف.
نعم.
هذه أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم،
يأخذ منها قوت
نعم
السنة،
يأخذ منه حاجته وحاجة نسائه،
والباقي يرد إلى بيت من المسلمين،
يوزع على حاجات نعم المسلمين.
نعم.
فلم يكن للنبي مال، ما ترك مالا، وإنما ترك أوقافا.
نعم.
فاطمة رضي الله عنها كانت تظن أنه له مال يورث، قالها أبو بكر لا، هذه أوقاف. ثم فاطمة كما ذكر البعض أنها طلبت أن يكون عليا ناظرا على الوقف. طيب.
نعم.
الخاص الذي في المدينة. فأبى أبو بكر، قال بل أنا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوم بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن توفي أبو بكر جاء علي والعباس إلى عمر.
نعم.
فطلب أن يكون ناظرين على الوقف، فقبل عمر وأعطاهما نظارة الوقف، ثم اختلفا
فاحتكما،
فنزعها عمر. نعم. منهما. ثم ردها إلى علي.
نعم.
بعد ذلك وظلت في يد علي في خلافة عمر وفي خلافة عثمان وفي خلافة علي، كانت النظارة على الوقف لعلي.
نعم.
رضي الله، وليس ميراثا وإنما هي نظارة على الوقف. ثم لما مات علي كان الناظر على الوقف وقف النبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن بن علي.
نعم.
فلما توفي الحسن رضي الله عنه كانت عند الحسين رضي الله عنه، فلما توفي الحسين كانت عند علي بن الحسين، فلما توفي علي بن الحسين كانت عند الحسن بن الحسن اللي هو الحسن المثنى.
نعم.
فلما توفي كانت عند أظن زيد بن الحسين،
وكلهم عمل فيها
ثم أخذها. نعم. بن العباس بعد ذلك.
نعم. وكلهم عمل فيها بما كان يفعل أو يعمل رسول الله صلى الله عليه
وسلم. نظارة. نعم. وليس تملكا.
طيب نأخذ آخر اتصالين في هذه الحلقة. فاتح من الجزائر ثم عثمان من السعودية. فاتح السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.
أريد أن أسأل الشيخ عثمان الخميس بارك الله فيه، هل هناك روايات على لسان علي بن أبي طالب بأنه يعني صعد على المنبر ويقول بأن عمر ضرب زوجتي وقتل المحسن ابني، أم هذا يعني أنا أعلم بأن قراءات على سيدنا عمر، ولكن هل هناك رواية حتى ولو كان ضعيفة على لسان سيدنا علي أنه يقول بأن علي ضرب زوجتي وأخرجني من بيع مكرها وقتل ابني المحسن، أو الشيخ تؤمنون بكل ما هب وجد؟ وشكرا.
شكرا لك أخي فاتح. الأخ عثمان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
حيك أخي وسامة وحي الشيخ عثمان.
حياكم أهلا بك.
الحقيقة أنا أدعو جميع من يحاور الشيعة أن يتابع الشيخ عثمان الخميس الله يحفظه، فأنا أتابعه من قديم يعني. التخلق بالأخلاق الحسنة ومخاطبة هؤلاء القوم باللين، فهذا مجدي ونافع ورأينا يعني. أنا من يتابع الشيخ كذلك يتابع جميع المشايخ، الشيخ عدنان والفراج الصيبي يعني كلهم إن شاء الله على، لكن الشيخ عثمان تميز باللين ومخاطبة هؤلاء القوم بالعقل وبالمنطق، وجزاكم الله خير.
جزانا وإياك، شكرا لك أخي عثمان، ندعو الله أن يبارك في فضيلة الدكتور. والأخت عفراء من المغرب، فضلت الدكتور، يعني قالت إنها قرأت كتاب حقبة من التاريخ ووقفت أمام يعني لماذا هؤلاء يرون الإمامة في ذرية الحسين رضي الله عنه، حتى أخت عفراء ليس في كل ذرية الحسين بل انتقائية في ذرية الحسين.
نعم صحيح.
ولا يرونها في ذرية الحسن على الرغم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد.
هو عند جماهير أهل السنة بل عند جميع أهل السنة حسب ما أعلم أن الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهما جميعا. طيب، والحسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن وأسامة قال اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما.
نعم.
وقال عن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وقال الحسين عن الحسن والحسين وقال عن الحسن إن ابني هذا سيد. وكان الحسن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشيعة وإن ادعوا دعاوى وروايات أنهم يحبون الحسن لكن واقعهم خلاف ذلك.
نعم.
ولذلك كان لما تنازل الحسن لمعاوية جن جنونهم وكانوا يقولون له يا مذل المؤمنين الحسن.
نعم.
يعني هم يقولون الخلافة أو الإمامة أو الولاية أو ما يسمونها يعني منصب إلهي.
نعم.
فعلي رضي الله عنه إنما تركه أو غصب هذا المنصب، أخذ أبو بكر غصبا ثم عمر غصبا ثم عثمان غصبا حتى وصل إلى علي، ثم والحسين طالب به لأنه منصب إلهي يجب أن يكون لأهل البيت. الحسن تنازل عنه، حسن كان عنده هو الخليفة ثم قال لمعاوية أنا متنازل أن تحكم المسلمين، فصدموا. ولذلك أنا أحيانا أقرأ لبعضهم أقول يعني يحاول أن يجمع يعني كيف الحسن معصوم والحسين معصوم وهذا يطالب بالخلافة وهذا يتنازل عن الخلافة، بل هذا يموت في سبيل الخلافة وهذا يبيع الخلافة أو يهدي الخلافة أو يهب الخلافة، يعني لماذا كيف؟ فما أجد جوابا، حتى إن بعضهم قال الحسن معصوم وسوى الصح والحسين معصوم وصوى الصح وما ندري ليش.
جزاكم الله
خير. فيحسمون هكذا.
نعم.
فهم الحسين رضي الله عنه لأن الحسين زوجته يعني شهربانو.
نعم.
بنت يزدجرد أم علي بن الحسين، فيرون أن الحسين اجتمعت فيه أو علي بن الحسين اللي من ذرية الحسين. نعم. علي بن الحسين اجتمعت فيه الشجرة الساسانية الشريفة والشجرة الهاشمية الشريفة، عشان لأجل هذا يعني يقدمون الحسين على الحسن ويرون في ذرية الحسين لأن اجتمعت الفارسية مع العربية.
نعم.
أو الكسروية مع الهاشمية. لا
لكنهم ذهبوا بعد ذلك وتناقضوا فجعلوا الإمامة بالنص في محمد بن علي.
نعم.
الباقر، ثم وسلبوها من زيد بن علي.
نعم. وأيضا. نعم. أولاد جعفر. نعم. سلبوهم من إسماعيل. نعم. وعبد الله ومحمد.
نعم.
فالله المستعان.
جزاكم الله خيرا. أخونا فتح من الجزائر يقول هل وردت روايات على لسان سيدنا علي أنه صعد المنبر وقال ضربوا زوجتي وسلبوا؟
طبعا هذا السؤال تقريري.
نعم.
يريد الله يحفظه أن لو كان كذلك كان علي يفضحهم بهذا، لكن لم ينقل عن علي رضي الله عنه فعل شيئا من ذلك. نحن شغلنا عن فاطمة رضي الله عنها.
رضي الله عنها.
عسى في وقت بس.
انتهى الوقت.
زين نذكر وفاة فاطمة رضي الله عنها على السريع يعني. يذكرون عن فاطمة رضي الله عنها أنها يعني بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم مرضت، وقالوا أنها ما رؤيت ضاحكة بعد وفاة النبي عليه صلى الله عليه وسلم، كما قلنا رزئت به يعني أصيبت به صلى الله عليه وسلم. ولما قربت وفاتها أمرت أن يوضع لها النعش الذي قلنا، وحدثتها عنه أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق، وكانت زوجة جعفر في الأول، ثم زوجة أبي بكر، ثم صارت زوجة علي رضي الله عنهم أجمعين. ثم دفنت ليلا ودفنت في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. وقد يقول قائل لماذا دفنت ليلا؟ نقول الرسول دفن ليلا، عائشة دفنت ليلا، الأمر فيه سعة يعني، الدفن ليلا ليس يعني
نعم. لكن تبقى جريمة. القضية يعني ما دمنا قد تحدثنا عن الوفاة، الطعن الذي يطعنونه إنها ماتت ولم تكلم، فماتت ولم تكلمه.
نعم، القول بأنها غضبت على أبي بكر أو وجدت عليه، أنا حقيقة ليس دعاية يعني، بس هذه رسالة كتبتها في هذا الموضوع، وهو عايش حديث يعني فدك يعني توصلت جمعت طرق الحديث كلها طيب، ومدار الحديث على الزهري ويرويه عنه ستة ولم يثبت أبدا في ظني أنا أن فاطمة رضي الله عنها يعني غضبت على أبي بكر، ولكن الثابت أنها لم تكلمه.
لكنهم يستدلون بقول عائشة رضي الله عنها.
إيه ماذا؟
ماتت وهي عليه واجدة.
نعم، قل هذا ليس من قول عائشة.
نعم.
وإنما هذا من بلاغات الزهري. وليس من قول عائشة، هذا الذي توصلت إليه أنه ليس من قول عائشة رضي الله عنها، وإنما هم بلاغات الزهري، وإنما الثابت هو فلم تكلمه.
نعم.
ولم تكلمه تحتمل أمرين. لم تكلمه مخاصمة، أو لم تكلمه في الموضوع مرة ثانية.
صحيح.
اقتنعت.
نعم.
يعني لم تكلمه اقتنعت بالموضوع. وهذا أقرب لأسباب كثيرة، منها أن هذا اللائق بفاطمة رضي الله عنها ليس الطلاب الدنيا. نعم. ثم هذا اللائق بمن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدق. وهذا اللائق بأن زوجة أبي بكر هي التي غسلتها وهي أسماء
بنت عميس.
بنت عميس. وهذا اللائق بأبي بكر رضي الله عنه لم يظلمها. رضي الله عنه. وهذا الأقرب من الروايات أنها لم تكلمه في هذا الموضوع، فلذلك القول بأن فاطمة لم تكلمه يعني غضبا هذا ليس من أخلاق فاطمة رضي الله عنه، وبكر لم يفعل شيئا خطأ في مثل هذا. ثم لماذا لم ينتصر لها المسلمون؟ يعني يرون بنت الرسول تظلم، أين المسلمون؟ لماذا لم ينتصروا لها؟ واحد من ثلاثة كما يقول شيخ ابن تيمية، إما إنهم يعني يبغضونها
وهذا صحيح
وهذا باطل.
نعم.
هم يحبونها كما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ومحبته للنبي تدعوه إلى محبة ابنته رضي الله عنها. وكانت من أحب الناس إلى المسلمين. إما أنهم يبغضونها، وإما أنهم لم يبالوا إهمال، يعني أخذت لم تأخذ لا نهتم. وإما أنهم عاجزون عن نصرتها.
نعم.
فعاجزون مشكلة صعبة. كيف صحيح. عاجزون؟ ما الذي يمنعهم؟ أين بنو هاشم؟ ما قوة أبي بكر؟ ولم ينقل عن أبي بكر أنه كان جبارا أو كان يضرب أو كان كذا، ما هي قوة أبي بكر حتى يمتنع بنو هاشم كلهم وبنو عبد مناف كلهم؟ لم ينسى خاصة أن أبا سفيان من بني عبد مناف والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم بنو أمية هؤلاء من بني عبد مناف من أقوى قبائل قريش، بنو مخزوم أين هم؟ لم ينتصروا لها.
نعم.
فقط يعني لنتفق أن أبو بكر وعمر هما اللذان منعاها، هما اللذان كذا. ماذا تعني قوة بني تيم وبني عدي بالنسبة لي بني هاشم أو بني عبد مناف بشكل عام؟
نعم.
مع بني مخزوم، مع بني أسد، مع بني سهم وغيرهم.
نعم.
من قريش. فقضية أنه يعني ضعف المسلم عن نصرتها هذا كلام باطل.
نعم.
يبغضونها كلام باطل. لا مبالاة كلام باطل. ثم قلنا بعد ذلك كله أن عليا لم يقسم هذا الميراث، إذا لا ميراث. واللائق بفاطمة أنها لا تحزن للعاعة من الدنيا. نعم. ليس هذه أخلاق فاطمة.
جزاكم الله عنا خيرا فضلت الدكتور. الله شكر الله لكم. بارك الله, الله فيكم. يعني الوقت مر سريعا.
لا إله إلا الله. والله بقيت نقاط لكن عاد
نستكمل غدا بإذن الله تعالى.
الله
جزاكم الله عنا خيرا.
الله
بارك الله فيكم وشكرا لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين